بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: أولي القوة لا يرفعها العصب من الرجال. فهذا ذكر هنا بعض الكلمات التي في سورة القصص، وهذه الكلمات معنا في على عادة البخاري أنه يذكرها في البداية، لكن هنا أخرها. فذكر أولا قوله جل وعلا: أولي القوة، وإن مفاتيحه لتنوء أولي القوة، العصبة أولي القوة، أنا أنها عصبة من الرجال، جماعة من الرجال يحملونها. وقوله لتنوء معناه لتثقل، أن هؤلاء العصبة والمجموعة من الرجال أيضا تثقل عليه. وقوله فارغا، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال: إلا من ذكر موسى، إلا من ذكر موسى، فإنه أنا أصبح فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. والإنسان أحيانا إذا شغل بشيء تذكره، فتجد أنه ينسى كل الأشياء. ولهذا أهل الإيمان كلما تعلق العبد قلبه بالله جل وعلا فتجد يكثر في ذكر الله، لأنه لا يفكر إلا أو قلبه مليء بذكر الله جل وعلا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملي عمار إيمانا إلى مشاشه، أنا إلى داخل قلبه. قال: الفرحين أي المرحين. وغالبا كلمة الفرح تذكر في القرآن، والمراد بها التكبر، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه الآية فقط التي فيها الفرح هنا، أو أيضا الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا. فهاتان الآيتان فيها الفرح بمعنى الخير، أن الفرح بفضل الله جل وعلا. وإلا فالآيات الأخرى ذكر الفرح بمعنى التكبر. مثل ما ذكر الله عز وجل عن اليهود: فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا معنى تكبروا. وهنا قوله جل وعلا أيضا: إن الله لا يحب الفرحين، أي المتكبرين المرحين. قال: وقوله قصيه، أي اتبعي أثره، قد يكون أن يقص الكلام، فالقصص هو اتباع الأثر وقص الكلام. فقصيه، أنا لما أمرت أو أرسلت أم موسى أخته، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. فهي أرسلتها لأجل هذا قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي تتبعت أثره، تتبعت أثره حتى تجده أينه، فوجدته في قصر فرعون. فقال لما لم يرتضع من أحد فقالت له قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذا كله بتقدير الله عز وجل، فجعل موسى الذي أراد فرعون أن يقتله جعله يتربى في بيته وهو الذي يكفله، أي امرأته. قال نحن نقص عليك، أي عن جنب عن بعد. أنا الآن فسر قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن القصص من قص الكلام وحكايته، وأيضا القص هو أيضا تتبع الأثر. فقوله نحن نقص عليك أي من قص الكلام، أي يريد الإمام البخاري أن يبين أن القص يقال بتتبع الأثر ويقال أيضا بقص الكلام، أنا تتبع الكلام وقصه. فقوله عن جنب، أنا قوله جل وعلا لما ذكر أخت موسى قصيه فبصرت به عن جنب، أي عن بعد، لأن الجنابة بمعنى البعد، أنا جنب أي بعد. وقيل أن الجنب سمي جنبا لأنه بعيد عن العبادة أو بعيد عن الطهارة. قال عن جنب عن بعد وعن جنابة واحد، عن الجنب والجنابة، الجنابة البعد أيضا، وعن اجتناب أيضا. قال ويبطش ويبطش يأتمرون، البطش هو الضرب باليد. قال يأتمرون أي يتشاورون، أن العدوان والعداء والتعدي واحد، يأتمرون بك ليقتلوك. هذا نصيحة الرجل الذي نصح موسى عليه السلام. قال آنس أي أبصر، آنس من جانب الطور نارا، أي أبصر هذه النار. قال الجذوة أتيكم بجذوة من النار، أي قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، أنا القبس أو آتيكم بقبس، بجذوة أو القبس، والجذوة هو عود الخشب، عن الحطب، عود الحطب الذي ليس فيه لهب، والقبس هو الذي يلتهب، معنى قطعة من النار نفسها. قال والشهاب كذلك الذي فيه لهب. قال والحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود، أنا الجان هي التي قيل أنها التي تتشكل على معنى تتشكل معنى على حيات الحية، وتسمى أيضا الحية جان، لأن غالبا الجان يتشكل في هيئة الحيات، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل العوامر إلا بالاستئذان، أن تؤذن، كما جاء في حديث لبابة بن رفاعة وجاء في حديث عبد الله بن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العوامر الجن التي تكون في البيوت، فإنها لا تقتل حتى تستأذن، استأذنها ثلاثا كما جاء في رواية مسلم. فلهذا سميت الجن، سميت الحيات جان، لأنها تتشكل بهيئة الجن، أو أن الجن يتشكلون بهيئة الحيات. ولهذا أسلم طائفة من الجن على شكل حياة. وفي صحيح مسلم لما في حديث أبي سعيد لما قتل ذاك الشاب الذي قد أعرس حديثا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يحفر الخندق، فجاء هذا الشاب الذي قد تزوج حديثا ليتفقد امرأته، لأنه تزوج حديثا فرآها خارج البيت فغار عليها وأراد أن يصوبها بالرمح، فقالت انظر، قالت على رسلك وانظر ما داخل البيت، فنظر فرأى حية عظيمة في فراشه ملتوية، فأسرع ورماها بالرمح. قال أبو سعيد فما ندري أيهما مات قبل، أي هل هذه الحية أم الشاب. قال والحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود، أيضا تسمى أساود، وهذه الأساود التي يكون فيها السم أكثر. وأحيانا أيضا يسمون الحيات كلها أساود، تسمى أساود. وأما الأفاعي فهي أيضا الحيات الصغيرة، وبعضهم يقول أن الأساود الكبيرة والصغيرة الأفاعي، وأيضا لها تسميات أخرى أي هذه الأنواع، لكن الظاهر أن هذه الأنواع التي ذكرها البخاري هي معنى أنواع الحيات ككل، أنواع الحيات ككل. فقال حية تسعى. قال رحمه الله قال ردئا أي معينا، ردئا يصدقني أي معينا لي ومصدقا لي. قال ابن عباس يصدقني، وقال غيره سنشد سنعينك، سنشد عضدك بأخيك، أي سنعينك بأخيك، كما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. أنا العاضد الذي يعين، والذي تجعله مشاركا لك أو تعتز به. قال مقبوحين أي مهلكين. وقوله وصلنا، ولقد وصلنا لهم القول أي بيناه وأتممناه. وقوله يجبى أي يجلب، أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى أي يجلب إليه من كل مكان، وهذه نعمة أنعمها الله عز وجل على سكان مكة من ذلك الزمن القديم إلى يومنا هذا، والبضائع تجلب إلى مكة من كل مكان، يؤتى هذه البضائع من كل مكان، وكل الثمرات تجلب إليها، أنا ثمرات البلاد كلها فتأتي إلى مكة لأجل أنها معنى الناس يجتمعون فيها، فيأتي الناس ويبيعون، أنا يبيعون في هذه المواسم. ولهذا كانت هناك أسواق في بين مكة والطائف، سوق عكاظ وذي المجاز وسوق المجنة، هذه الثلاث الأسواق قديمة في مكة أو بين مكة والطائف، كانت العرب تجتمع فيها في المواسم. قال بطرت أي أشرت، البطر هو الأشر والتكبر. قال في أمها رسولا أي أم القرى وما حولها، في أمها رسولا، أي في أم القرى. أم القرى هي مكة، أمرت بقرية تأكل القرى، وأم القرى كما سماها الله عز وجل في القرآن، معنى أمها أي أصلها أو أساسها أو التي يرجع الناس إليها ويجتمع الناس فيها، كما أن الأبناء يجتمعون عند الأم. قال تكن أي تخفى، أكننت الشيء أخفيته، وكننته أخفيته أظهرته، أنا الله عز وجل يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فتكن صدورهم أي ما تخفيه. وقوله وكأن الله، قال مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أنا كأنه يقول وكأن الله أي مثل، معنى كما قال ألم تر أن الله، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنا كأنهم عرفوا هذه الحقيقة وهم يعرفونها، لكن تيقنوا منها بعدما خسف الله عز وجل بقارون وبداره الأرض. قال ألم تر أن الله يبسط الرزق، مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر أي يوسع عليه ويضيق عليه، يبسط يوسع، ويقدر أي يضيق، لأن التقدير يأتي بمعنى التضييق، مثل ما قال الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. وبهذه المناسبة أيضا الخلاف الذي حصل بين العلماء في مسألة صيام يوم الشك، ففي الحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ففسر الإمام أحمد رحمه الله فاقدروا له أي ضيقوا عليه، فاقدروا له أي ضيقوا عليه، لأن القدر أو التقدير يأتي بمعنى التضييق، مثل ما جاء هنا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأي يضيق، ففسر الإمام أحمد التقدير هنا فاقدروا له أي ضيقوا عليه، فلهذا استحب الصيام صيام يوم الشك. والمشهور أيضا في مذهب الحنابلة الوجوب، وجوب صيام يوم الشك، لكن يقول الإمام أحمد أو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول خطأ ولم يأتي عن أحمد الوجوب، بل وليس هو على أصول أحمد رحمه الله، معنى يقول شيخ الإسلام أنه ليس حتى على أصول أحمد هذا الأمر، فلهذا الظاهر أنه أراد الاستحباب احتياطا، فاقدروا له أي ضيقوا عليه. وذهب جمهور أهل العلم الشافعي ومالك وأبو حنيفة بقوله فاقدروا له أي قدروه بالحساب، عن التقدير العددي، ذهبوا إلى أنه التقدير العددي، وهذا الذي تدل عليه الروايات، هذا الذي تدل عليه الروايات. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الشك، فجاء في حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم. وجاء أيضا في حديث عمار، وإن كان فيه اختلاف في الراوي عن عمار، لأنه جاء في بعض الروايات أنه رجل من عبس، وجاء في بعض الروايات أنه صلة بن زفر، أي عن عمار قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم. فالخلاف هنا حصل بهذا مسألة التقدير فاقدروا له، هل هو المراد به التقدير العددي أو المراد التقدير وهو التضييق؟ لكن الصحيح كما قلنا التقدير العددي، لأن الأدلة والأحاديث دلت على ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فاقدروا له عدة شعبان 30. أنا أعد من شعبان 30. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى عليكم.